أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال الأولى أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط، كأن يقول مثلا صلي ثم يقول ثانيا صلي. الكلام كان في الأمر بالشيء مرتين، إذا المولى أمر بشيء واحد مرتين هذا أمره بالشيء مرتين، هل يوجب الامتثال مرتين أو يكفي ماذا؟ امتثال واحد. قلنا في المقام سورتان، السورة الأولى أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول، بعد ما المكلف صلى المولى أمره ثانيا وقال له ماذا؟ صل. في هذه الحالة لا إشكال بوجوب الامتثال ثانيا. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة جدا واضح أن الأمر الثاني تأسيس لطلب جديد وليس تأكيدا للأمر الأول. لماذا؟ لأنه لا معنى للتأكيد بعد امتثال الأمر الأول وسقوط الأمر الأول. الأمر الأول امتثل وسقط، فشنو معنى التأكيد؟ ما له معنى. فالأمر الثاني قطعا هو تأسيس لطلب جديد. هذه السورة الأولى. السورة الثانية أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول. المولى قال له صلي، قبل أن يصلي قال مرة أخرى ماذا؟ صلي. هنا يقع الشك بأنه هل لابد أن يمتثل مرتين أو تكفي المرة الواحدة؟ ومنشأ هذا الشك أن الأمر الثاني هل هو تأسيس لطلب جديد أو هو ماذا؟ تأكيد للطلب الأول وللأمر الأول. إذا كان تأكيدا فواضح أنه لا يجب عليه أن يمتثل مرة أخرى، تأكيد الأول مو أمرين، أمر واحد. وإذا كان تأسيسا فحينئذ يجب عليه أن يمتثل مرة أخرى. هنا البحث، هذا تأسيس له تأكيد. المصنف قال هنا أربع حالات في هذه الصورة، أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون الأمران معا غير معلقين. عليكم السلام. الأمران معا غير معلقين على شرط، وإنما كلا الأمرين تعلقا بنفس الطبيعة، متعلق التكليف نفس الطبيعة. صلي صلي متعلق التكليف من هو؟ الصلاة. الثاني الأمر الثاني أيضا قال صلي، متعلق التكليفين، متعلق الأمرين طبيعة الصلاة غير المشروطة. في هذه الصورة إذا كان متعلق التكليفين طبيعة الفعل نفس الطبيعة غير المشروطة كصلي وصلي، في هذه الحالة يقول المصنف يحمل الأمر الثاني على التأكيد، لأن ظاهر الأمر الثاني هو التأكيد. ولماذا ظاهر الأمر الثاني التأكيد في هذه الحالة؟ في حالة كون المتعلق نفس الطبيعة واحد وهو نفس الطبيعة من دون شرطين. يقول في هذه الحالة نحمله على التأكيد، والظاهر التأكيد بدليل. حاصل هذا الدليل، احنا نصيغ الدليل بصورة قياس استثنائي. حاصل الدليل أنه لو كان الأمر الثاني تأسيسيا ليس تأكيديا لقيد، لو كان الأمر الثاني تأسيسيا شنو؟ لقيد، ولكنه لم يقيد، إذن هو ليس تأسيسيا وإنما تأكيديا. هذا حاصل الدليل. ملخص الدليل هذا أنه لو كان الدليل الثاني تأسيسيا لا قيد هاي الشرطية. نقول لكنه لم يقيد، انتفى التالي فيبدأ في المقدم، لكنه لم يقيد، إذن هو ليس ماذا؟ ليس تأسيسي. هذا الدليل نحتاج بين أمرين، الأمر الأول انتفاء التالي، الأمر الثاني الملازمة بين من؟ بين كونه تأسيسيا وبين التقييد. أما الأمر الأول وهو انتفاء التالي فهو واضح. ليش؟ لأنه هو المفروض في المقام. في الصورة الأولى نحن فرضنا أن متعلق الأمر الأول ومتعلق الأمر الثاني نفس الطبيعة من دون شرط من دون قيد، احنا فرضينا هذا. فانتفاء القيد لكنه لم يقيد هذا هو المفروض في الصورة الأولى، لأننا فرضنا في الصورة الأولى أن متعلق الأمر الأول ومتعلق الأمر الثاني نفس الطبيعة من دون قيد وشرط. صلي صلي، فانتفاء التالي واضح ما يحتاج إلى دليل لأنه هو المفروض في المقام، وإنما الذي يحتاج إلى بيان الأمر الثاني وهو بيان الملازمة بين من؟ بين كونه تأسيسيا وبين التقييد. لماذا؟ إذا كان تأسيسيا يجب أن يقيد. هذا يحتاج إلى بيان. في مقام البيان نقول أن المفروض في المقام أن متعلق الأمر الأول ومتعلق الأمر الثاني هو نفس الطبيعة، الصلاة من دون قيد وشرط. فإذا كان نفس الطبيعة هو المتعلق فلا يمكن أن يكون الثاني تأسيسيا، لأنه شوفوا لو كان الثاني تأسيسيا يلزم من ذلك اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محال كاجتماع النقيضين. بيان هذا كيف يستلزم اجتماع المثلين؟ لأن المفروض متعلق الأمر الأول طبيعة الصلاة، متعلق الأمر الثاني
طبيعة الصلاة.
نفس طبيعة الصلاة، فهو شيء واحد طبيعة الصلاة. فإذا تعلق بهذه الطبيعة الأمر الأول والأمر الثاني اجتمع مثلان وهما الأمر الأول والأمر الثاني في هذه الطبيعة في الشيء الواحد. والمقصود باجتماع الاثنين مو اعتبار الأمر، الاعتبار سهل المهونة، وإنما ملاكات الأمرين. وبهذا الملاك الأمر جاء من إرادة ومصلحة، الثاني جاء من إرادة ومصلحة. فكيف يجتمع فيه إرادتان للمولى؟ شلون إرادتان؟ إرادة واحدة، لا يمكن أن تجتمع إرادتان في الطبيعة الواحدة، للمولى. شنو معنى يريده مرتين؟ ما له معنى. يجتمع ماذا؟ يجتمع مثلان. نعم يريده تتأكد الإرادة السابقة، إيه تأكيد ماكو مشكلة، ولكن إرادتان هذا مثلان يجتمعان. فالمفروض في المقام إن متعلق الأمر الأول ومتعلق الأمر الثاني هو الطبيعة شيء واحد من دون قيد وشرط. فإذا كان الأمر الثاني تأسيسيا يستلزم أن يجتمع مثلان الأمر الأول والأمر الثاني، ولكن لو كان الأمر الثاني تأكيديا لا يجتمع مثلان، لأن الثاني ليس طلب جديد وإنما تأكيد للأول، وماكو مشكلة أن الإرادة تتأكد. واضح إن شاء الله. فيستحيل أن يجتمع المثلان. لذلك شو نقول؟ إذا المولى يريد الثاني تأسيسياً لابد أن يقيد. شو يقيد؟ يقيد المأمور الثاني، يقيد المتعلق الثاني، ولا يجعله مطلقاً. كأن يقول مثلاً امتثل مرة أخرى، صلي مرة أخرى، فيكون المطلوب غير ذاك. ذاك فعل، هذا المطلوب شنو فعل؟ آخر. فإذا لم يقيد فلا يمكن أن نحمل على التأسيس، وإنما نحمله على التأكيد. وبذلك تتم الملازمة. يا ملازمة، لو كان الأمر الثاني تأسيسيا لا قيد، يحتاج أن يقيد إذا كان تأسيسيا. ليش؟ لأنه ما يمكن أن يكون تأسيسيا من دون قيد، لأنه يستلزم اجتماع المثلين. فحتى يخرج من اجتماع المثلين لابد أن يقيد. فإذا لم يقيد فنقول إذن مراده التأكيد للتأسيس. فالدليل هو هذا الدليل، ولو كان الأمر الثاني تأسيسيا لقيد، لكنه لم يقيد، إذن هو ليس تأسيسيا وإنما تأكيديا. فالمصنف يقول في هذه الصورة الأولى، في الحالة الأولى، وهي لو كان متعلق الأمر الأول هو الطبيعة ومتعلق الأمر الثاني نفس الطبيعة من دون قيد وشرط، حينئذ الظاهر أنه ماذا؟ أنه تأكيد لا تأسيس. وإن كان التأكيد خلاف الأصل، الأصل في الكلام التأسيس، ولكن في المقام خرجنا عن هذا الأصل. ليش؟ لما ذكرناه؟ لأنه يستلزم اجتماع المثلين. فإذا أراد التأسيس لابد أن يقيد ولم يقيد، فخرجنا عن الأصل لذلك. وإلا الأصل في الكلام التأسيس. ليش الأصل في الكلام التأسيس؟ لأن الكلام إنما جعل لأن يفيد شيئا ليس حاصل سابقا. أما التأكيد ما يفيد، يؤكد السابق، مو؟ فالأصل في الكلام أن يكون تأسيسيا، أنه يؤسس لشيء جديد. لذا العقلاء إذا شكوا بأن هذا تأسيس أو تأكيد يحملونه على التأسيس، الأصل التأسيس عندهم. ولا يقبل عذر أحد مثلا يقول لأني حملته على التأكيد، نقول الأصل التأسيس. نعم نحن خرجنا عن هذا الأصل وهو التأسيس لما ذكرناه من محذور اجتماع المثلين، فلا بد من أن نحمله على التأكيد. واضح هذا؟ قال الأولى أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط، ك
كأن يقول مثلا صلي ثم يقول ثانيا صلي، ما معلق على شرط، بخلاف أحتج الحالة الثانية والثالثة معلقين وأحدهما معلقا لا أقل، فإن الظاهر حينئذ شنو حينئذ؟ يعني حين كون الأمرين غير معلقين، فإن الظاهر حينئذ أن يحمل الأمر الثاني على التأكيد. لأن الطبيعة الواحدة، هاي لأن الطبيعة الواحدة، هذا بيان للملازمة التي ذكرناها. كان احنا صغنا الدليل هكذا، انه لو كان تأسيسيا لا قيد، لكنه لم يقيد، اذن هو ليس تأسيس. هاي لو كان تأسيسيا لقيد، ليش جاي يبينها؟ فهذا كلام المصنف بيان لهاي الملازمة، لان الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الامرين بها من دون امتياز في البين. ليش يستحيل تعلق الأمرين بها؟ أحسن، اجتماع المثلان، اجتماع المثلين، طبيعة واحدة وأمران فيها، الأمران مثلان، وقلنا الاستحالة من جهة ملاك الأمرين مو نفس الاعتبار، الاعتبار سهل المأمونة، لا يمكن أن تجتمع إرادتان على شيء واحد، ما إلى معنى مثلان يجتمعان، وإنما تتأكد الإرادة ماكو مشكلة. واضح؟ فلو كان الثاني تأسيسياً على الدليل، شوفوا أول شيء بيّن الملازمة وبعدين إجا الدليل، فلو كان الثاني تأسيسياً غير مؤكد للأول لكان على الآمر شنو؟ تقييد متعلقه. هاي الشرطية لو كان تأسيسيا لقيد، هاي شنو الدليل عليها؟ ما تقدم، لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها، فقدم الدليل على الملازمة ثم ذكر الشرطية. واضح العبارة؟ فلو كان الثاني تأسيسيا غير مؤكد للأول لكان على الآمر تقييد متعلقه، ولو بنحو مرة أخرى يقيده هكذا صلي مرة أخرى، فيكون المطلوب الثاني غير المطلوب الأول، فلا يجتمع المثلان.
يقصد التأكيد الأمر الثاني صلي يعني يكون مقيد.
أحسن، فيقول صلي الأول، الثاني يقول صلي مرة أخرى، فمع عدم التقييد المفروض هذا أنه لم يقيد، هذا التالي مو انتفاء التالي، فمع عدم التقييد اللي هو انتفاء التالي وظهور وحدة المتعلق فيهما، وين في الأمرين ظهور وحدة المتعلق، يا هو متعلق الصلاة واحد، صلي المتعلق ظهر في أنه واحد، فمع عدم التقييد وظهور وحدة المتعلق فيهما في الأمرين يكون اللفظ في الثاني ظاهرا في التأكيد. لو كان تأسيسيا لقيد، لكنه لم يقيد مع انتفاء، مو قال؟ فمع عدم التقييد وظهور وحدة المتعلق، لكنه لم يقيد، فش يثبت أنه ليس تأسيسيا. قال يكون اللفظ في الثاني ظاهرا في التأكيد، وإن كان التأكيد في نفسه، في نفسه يعني بقطع النظر عن هذا الدليل المتقدم، التأكيد في نفسه خلاف الأصل وخلاف ظاهر الكلام لو خلي ونفسه. إحنا والكلام التأكيد خلاف الأصل، فالمفروض أن نحمله على التأسيس، ولكن خرجنا عن هذا الأصل وهو التأسيس باعتبار ما ذكرناه من أن التأسيس المقام يستلزم اجتماع المثلين. فلو أراد المولى التأسيس لقيد، لكنه لم يقيد، إذن لا يريد التأسيس، فيكون الأمر الثاني ظاهرا في التأكيد. لولا هذا لحملناه على التأسيس، لأن الأصل التأسيس. لماذا؟ لأن الألفاظ إنما وضعت لإفادة المقاصد والإفادة شيء، أما التأكيد ما يفيد، يؤكد المعنى السابق، ما يفيد شيء جديد. وقيل بأن الأصل التأسيس باعتبار أن الغالب التأسيس، فيكون الأصل ماذا؟ الأصل التأسيس. فالتأكيد خلاف ذاك الأصل. فصحيح أن الأصل التأسيس، ولكن خرجنا عن هذا الأصل لما ذكرناه من دليل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون متعلق الأمرين مشروط ومقيد. هم الأمر الأول متعلقه مقيد، وهم الأمر الثاني ماذا؟ مقيد مشروط. ولكن الشرط فيهما واحد، مو شرط متعدد، الشرط واحد. كما إذا قال إن كنت محدثا فتوضأ، ثم قال مرة أخرى إن كنت محدثا فتوضأ، فالمتعلق وهو الوضوء ليس مطلقا وإنما مشروط. إن كنت محدثا، مو مثل الحالة الأولى صلي، ما قال إن كنت كذا فصلي. في الحالة الأولى المتعلق طبيعة الصلاة مطلق، ما مشروط. أما في الحالة الثانية لا، المتعلق مشروطون، إن كنت محدثاً، والثاني هم تقول إن كنت محدثاً فصلي أو فتوضأ عفوا. في هذه الحالة يقول المصنف أيضا الأمر الثاني ظاهر في التأكيد لا التأسيس، مثل الصورة الأولى. في الحالة الثانية هذه الأمر ظاهر في التأكيد أيضا. لماذا؟ يقول لعين ما ذكرناه في الصورة الأولى. والكلام هو الكلام. ليش؟ لأن المتعلق واحد. متعلق الأمر الأول شنو؟ إن كنت محدثا فتوضأ. متعلق الأمر الثاني إن كنت محدثا فتوضأ، نفسه. فالمتعلق واحد. إذا كان المتعلق واحد فحينئذ يستحيل اجتماع المثلين فيه، يستحيل أن يكون الأمر الثاني تأسيسيا. لماذا؟ لأنه يستلزم اجتماع المثلين، وإنما يكون الأمر الثاني تأكيديا. فلو أراد أن يكون الأمر الثاني تأسيسيا لقيده بقيد، ولو قال إن كنت محدثا توضأ مرة أخرى، وحيث أنه لم يقيد إذن لا يريد كونه تأسيسيا وإنما تأكيديا. فهذا يوجب أن نحمل الأمر الثاني على التأكيد للتأسيس، وإن كان التأسيس هو الأصل. قال الثانية، الحالة الثانية أن يكون الأمران معا معلقين على شرط واحد. كلاهما معلقين على شرط، ولكن الشرط شبيه واحد. كأن يقول المولى مثلا إن كنت محدثا فتوضأ، ثم يكرر نفس القول ثانيا، يعني يقول إن كنت محدثا فتوضأ. ففي هذه الحالة أيضا يعني كما في الحالة السابقة يحمل الأمر الثاني على التأكيد. لماذا؟ قال لعين ما قلناه في الحالة الأولى بلا تفاوت. نفس الكلام السابق يأتي هنا. واضح هذا؟ الحالة الثالثة أن يكون أحد الأمرين معلقا على شرط والأمر الآخر ليس معلقا. مثال هذا ذكر هو المثال، يقول اغتسل، هنا المتعلق مطلق ما مشروط. ثم يقول ثانيا إن كنت جنبا فاغتسل. فالأول اغتسل، الثاني إن كنت جنبا فاغتسل. المصنف يقول هذه الحالة الثالثة حكمها حكم الحالتين السابقتين، يعني أيضا في هذه الحالة يحمل على التأكيد. قبل ماذا؟ مع أن أحد الأمرين ليس مشروطا والآخر مشروط، فلماذا يحمل على التأكيد؟ فإنه هنا لا يستلزم اجتماع المثلين. المصنف يقول لا، نفس الكلام السابق يأتي هنا. لماذا؟ لأنه هذان الأمران مطلق ومقيد، بحسب الظاهر نحمل المطلق على المقيد. إذا عندي دليل عام دليل خاص فشي نسوي في مقام التعارض؟ نحمل العام على الخاص، نخصصه به. أكرم العلماء لا تكرم في الساق العلماء، هاي أكرم العلماء يأمر بإكرام حتى الفاسق مطلق. الثاني يقول لا تكرم في الساق العلماء، هذا ينهى عن إكرام الفساق من العلماء، ذاك يأمر بإكرامهم، هذا ينهى عن إكرامهم. شو نسوي؟ تعارض، نجمع بينهما بالتخصيص، فنخصص العام بالثاني بالخاص، فنقول أكرم العلماء إلا من؟ إلا الفساق. في المقام عدنا اغتسل مطلق، وعدنا إن كنت جنبا فاغتسل. نجمع بناتهم شو نسوي؟ هذا اغتسل مطلقا جنبا أو لم تكن جنبا. الثاني يقول لا، فقط إن كنت جنبا فاغتسل. فإلى مفهوم إن لم تكن جنبا ماذا؟ لا تغتسل. فنقيدها به، نقول اغتسل يمتى؟ إن كنت جنبا. فاغتسل الأولى أيضا تكون خاصة بكونه جنبا بعد التقييد. اغتسل الأولى تكون خاصة بكونه جنبا، واغتسل الثانية هي مقيدة أصلا، هي مشروطة أصلا، إن كنت جنبا فاغتسل. واضح؟ أعيد، لاحظوا وياي، الأولى صحيح هي بأول وهلة، الأولى اغتسل مطلقا جنوبا أو لم تكن جنوبا، ولكن بعد الجمع بينهما، بعد الجمع بين قوله اغتسل وبين قوله إن كنت جنوبا فاغتسل، بعد الجمع بينهما نحمل اغتسل، نحملها على إن كنت جنبا، إن كنت جنبا فاغتسل. فالأولى شو تصير؟ إن كنت جنبا فاغتسل، والثانية إن كنت جنبا فاغتسل، فيكون متعلق شنو؟ واحد. واضحة. بعد الجمع يكون متعلق واحد بحسب الظاهر. فالأولى إن كنت جنبا فاغتسل، والثانية أيضا إن كنت جنبا فاغتسل. وإذا كان المتعلق واحد حينئذ لا يمكن أن نحمل الأمر الثاني على التأكيد، لأن على التأسيس عفوا، لأنه يستلزم اجتماع مثلين، فلا بد أن نحمله على التأكيد. واضح هذا؟ قال الثالثة أن يكون أحد الأمرين معلقا والآخر والأمر الآخر غير معلق على شرط، كأن يقول مثلا اغتسل، هذا ما معلق، ثم يقول ثانيا إن كنت جنبا فاغتسل، ففي هذه الحالة أيضا يكون المطلوب واحدا ويحمل على التأكيد. من هو الأمر الثاني يحمل على التأكيد؟ خب ليش المطلوب واحد؟ الأولى مطلقة اغتسل، والثانية إن كنت جنبا، ليش واحد؟ قال لوحدة المأمور به ظاهرا. المانعة هاي الوحدة من تعلق الأمرين به بالمأمور به الواحد، إنه يستلزم اجتماع مثلين. شلون المأمور به واحد ظاهرا مع أن الأولى اغتسل ليست معلقة والثانية معلقة على كونه جنوبا؟ قال غير أن الأمر المطلق، أعني غير المعلق، يحمل إطلاقه على على المقيد، أعني المعلق، فيكون الثاني المقيد مقيدا لإطلاق الأول وكاشفا عن المراد منه من الأول. إذا مراد المولى الجدي، مراده من قوله اغتسل، مراده إن كنت جنوبا فاغتسل، ويا بعد التقييد فنستكشف مراد المولى من ذلك. واضح؟ المقيد يكشف عن ماذا؟ يكشف عن مراد المولى في الأمر الأول في المطلق، يتبين أن مراد المولى من قوله اغتسل مراده إن كنت جنوبا. مثل ما قال المولى، قال أول شيء أكرم العلماء، ثم قال بعد ذلك لا تكرم فساق العلماء. هذا الأمر الثاني يكشف عن أن مراد المولى من الأمر الأول مراده من البداية العدول. واضح إن شاء الله؟ يكشف عن مراده. في المقام كذلك الثاني وهو قوله إن كنت جنبا فاغتسل كاشف عن مراد المولى في الأمر الأول، مراده في قوله اغتسل مراده إن كنت جنبا. إذن يكون المتعلق واحدا، الأول إن كنت جنبا، والثاني إن كنت ماذا؟ جنبا. هذا بحسب الظاهر بعد الجمع بينهما، الظاهر هذا مو أن المتعلق واحد. وحينئذ إذا كان المتعلق واحدا لا يمكن أن نحمل الأمر الثاني على التأسيس، بل لا بد من أن نحمله على التأكيد. هذه الحالة، وهذه الحالة الثانية، الحالة الثالثة عفوا، الحالة الرابعة والأخيرة، كلا الأمرين مقيدين، ولكن كلا الأمرين معلقين، ولكن أحدهما معلق على شيء والآخر معلق على شيء آخر. في المثال مثل هو إن كنت جنبا فاغتسل، ثم قال إن مسست ميتا فاغتسل، فالأمر الأول معلق على كونه جنبا، والأمر الثاني معلق على كونه قد مس ميتا. في هذه الحالة المصنف يقول نحمل الأمر الثاني على التأسيس للتأكيد، خلافا للحالة الأولى والثانية والثالثة. فقط في هذه الحالة الأمر الثاني نحمله على التأسيس. خب لماذا نحمله على التأسيس؟ لأن الأمر الثاني في هذه الحالة ظاهر في التأسيس، باعتبار أن متعلق الأمرين شبيه مختلف. وإذا كان متعلق الأمرين مختلف، هذا الأمر يدعو إلى شيء فلا بد من امتثاله، وهذا الأمر يدعو إلى شيء آخر أيضا لا بد من امتثاله. هذا الأمر يقول إن كنت جنبا فاغتسل، فإذا أصبح المكلف جنبا لابد أن يمتثل هذا الأمر. الأمر الثاني يقول له إن مسست ميتا شنو فاغتسل، فإذا الميت مس فإذا الشخص مس ميتا لابد أن يمتثل الأمر الثاني فيغتسل. واضح إن شاء الله. فإذا حصل كلا الأمرين، يعني هم مس ميتا وهم كان ماذا جنبا، فلا بد أن يغتسل مرتين، مرة امتثال الأمر الأول ومرة امتثال لمن؟ الأمر الثاني. ليش؟ لأن لكل أمر امتثاله الخاص، المتعلق هنا يختلف، فالثاني تأسيس وليس تأكيد للأول. واضح. بعبارة أخرى، نحن قلنا بأن الأصل التأسيس، وإنما خرجنا عن هذا الأصل في الحالات الثلاثة المتقدمة للمانع، وهو اجتماع المثلين لأجل المانع، وهذا المانع مفقود في المقام، ماكو مانع. فإذا ماكو مانع بعد على الأصل ومع الأصل، على الأصل تأسيس. ليش ماكو مانع في المقام؟ لأنه المانع هو اجتماع المثلين يتحقق فيما إذا كان المتعلق واحد، أما في المقام المتعلق مو واحد، متعدد، فلا يستلزم التأسيس ماذا؟ اجتماع المثلين. فلا يستلزم التأسيس اجتماع المثلين، فالمانع مفقود في المقام. واضح هذا. ثم ذكر قضية، هو المصنف، قضية ماذا؟ التداخل. خلنا نقرأ هذا ونوصل للتداخل. قال الرابعة أن يكون أحد الأمرين معلقا على شيء، والآخر يعني والأمر الآخر معلقا على شيء آخر، كان يقول مثلا إن كنت جنبا فاغتسل، ويقول ثانيا إن مسست ميتا فاغتسل. ففي هذه الحالة يحمل ظاهرا، منه يحمل؟ أحسنتم، الأمر الثاني يحمل ظاهرا على التأسيس، لأن الظاهر أن المطلوب في كل منهما غير المطلوب في الآخر، ويبعد جدا حمله على أن المطلوب واحد. المطلوب في الأول إن مسست جنبا، إن كنت جنبا فاغتسل. المطلوب في الثاني إن ماذا؟ إن مسست ميتا فاغتسل، هذا مطلوب آخر. إحنا قلنا بعبارة أخرى أن الأصل التأسيس، مو؟ وكان مانع منه في الحالات الثلاثة، هذا المانع مفقود في المقام. فلا مانع من التأسيس، فنحمله على التأسيس. ثم قال أما التأكيد فلا معنى له هنا. ليش ما له معنى؟ لأن التأكيد إذا كان المتعلق واحد فنحمل الأمر الثاني الوارد على نفس المتعلق نحمله على التأكيد الأول. أما إذا كان الأول متعلق بشيء والثاني متعلق بشيء آخر كيف نحمله على التأكيد؟ ما له معنى التأكيد. قال وأما القول بالتداخل، قد واحد يقول إن نكتفي بامتثال واحد ولا نحتاج إلى امتثالين، إذا مس ميتا وإذا أجنب ما يغتسل مرتين، يغتسل مرة واحدة. ليش؟ للتداخل. المسببات تتداخل فيكتفي ماذا؟ يكتفي امتثال واحد. المصنف يقول التداخل هنا ممكن والاكتفاء بامتثال واحد ممكن، ولكن هذا خارج عن محل بحثنا، لأن محل بحثنا تأسيس له تأكيد، وإحنا ثبتنا التأسيس. واضح. التداخل لا يعني التأكيد، بل بالعكس التداخل يعني التأسيس. شلون التداخل يعني التأسيس؟ ويمتى تقول هذان يتداخلان؟ إذا لديك سببان، إذا لديك شنو سببان، يقول نكتفي في امتثالهما بفعل واحد، تتداخل المسببات ونكتفي بامتثال واحد. سببان يعني تأسيس، صح لو لا؟ أما التأكيد يعني سبب واحد، فالتداخل يؤيد التأسيس له التأكيد. التأسيس، لأنه حتى نقول بالتداخل لابد أن يكون لدي سببان، عندي سبب أول يوجب الغسل وعندي سبب ثاني يوجب أيضا ماذا؟
الغسل.
فيقول هذان السببان أكتفي بامتثالهما بفعل واحد. أما إذا ما عندي سببان، ليس لدي سببان وإنما سبب واحد، بعد أكو معنى للتداخل؟ ما له معنى للتداخل. والتأكيد يوجب أن يكون لدي سبب واحد، فليس له معنى للتداخل. إذن التداخل ليس من التأكيد. التداخل لا يعني التأكيد، بل بالعكس التداخل لا يفرض إلا حيث يفرض التأسيس. واضح. فهو ممكن، فالتداخل ممكن إلا أنه ليس من التأكيد. ثم قال المصنف صحيح هو ممكن، ولكن التداخل خلاف ماذا؟ خلاف الأصل. الأصل عدم التداخل. ليش؟ لأن هذا التكليف يدعو إلى امتثال خاص، ذاك التكليف يدعو لامتثال خاص، فالأصل عدم التداخل، فنحتاج إلى دليل خاص على التداخل كما ورد في الغسل. في الغسل ورد أن غسل واحد يكفي للأسباب المتعددة، وكذلك في الوضوء مثلا، وإلا من دون هذا الدليل الخاص لا نقول بالتداخل، وإنما نقول لابد لكل تكليف من امتثال خاص به. واضح إن شاء الله. إذا المصنف أجاب عن التداخل بجوابين. الجواب الأول أن هذا ممكن التداخل، إلا أنه ليس من التأكيد وإنما هو من التأسيس. ثانيا التداخل خلاف أصل فيحتاج إلى دليل خاص. ليش خلاف الأصل؟ لأن الأصل أن كل تكليف يدعو إلى امتثال امتثال خاص. مو هذا يقول له صلي امتثل، ذاك يقول له صلي امتثل، هذا يدعو إلى امتثاله وذاك يدعو إلى من؟ إلى امتثاله. فإذا صلى للتكليف الأول إن شك أن التكليف الثاني سقط أو لم يسقط، فلا بد أن يمتثل حتى يتيقن ماذا؟ حتى يتيقن بسقوطه. قالوا أما القول بالتداخل بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين فهو التداخل ممكن، ولكن ليس من باب التأكيد، بل لا يفرض التداخل إلا بعد فرض التأسيس، وأن هناك أمرين يمتثلان معا بفعل واحد. كن تأسيس كن عندي سببين، كن عندي أمرين. أما إذا قلنا بالتأكيد ماكو إلا أمر واحد، بعد أكو معنى للتداخل؟ ما إلا معنى التداخل، هو أمر واحد. قال ولكن التداخل على كل حال خلاف الأصل. شنو كل حال؟ سواء كان التداخل من باب التأكيد أو لا، خلاف الأصل، لأن الأصل أن كل تكليف يدعو إلى امتثال خاص به. قال ولا يصار إليه إلى التداخل إلا بدليل خاص، كما ثبت في غسل الجنابة أنه أن الغسل يجزي عن كل غسل آخر، وسيأتي البحث عن التداخل مفصلا في مفهوم الشرط إن شاء الله تعالى. قال دلالة الأمر بالأمر على الوجوب، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. Oh.